بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي يسر هذه الزيارة وهذا اللقاء بإخواننا وبأحبتنا وعلى رأسهم الشيخ الجليل الحبيب إلى قلوبنا محمد الزبيدي وفقه الله وبارك فيه وفي علمه وفي ذريته وأهله وولده وطلابه ولزيارة إخواننا جميعا ومنهم الشيخ عبد الله الحكمي وهكذا سائر إخواننا في هذا المسجد في هذه الدار في هذا البلد فله الحمد. وما نحن في أيها الإخوة نعمة نربط عليها ليس فقط من البعيد بل من القريب. ألا ترون أن عشرات من الناس من أهل السنة بل مئات بل آلاف يتمنون المكوث معنا في مثل هذه الأماكن، يتمنون الجلوس معنا في هذه الدور، إلا أنه حال بينهم وبين العلم أشياء لا يستطيعون أن يطلبوا العلم، إما ذاك لمرض نزل به هو أو بأحد أقاربه أو شغل في أمر من الأمور لا يستطيع. ألا ترون وتسمعون الكثير من الناس من يقول بعضهم أتمنى أن أطلب العلم، أتمنى أن أكون معكم، إلا أنهم لم يوفقوا للعلم مع حبهم وشرفهم وتوقيهم ولهفهم للعلم إلا أنهم ما استطاعوا. فما نحن في نعمة نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم. لما أعطانا الله أعظم مما أعطى ملايين من الناس بل مليارات من الناس، كيف لا وهذا الطريق هو الطريق السهل لدخول الجنة، كيف لا ونحن ننهل من تركة الأنبياء والمرسلين. إلا أنه أو أننا نخاف على أنفسنا من أن يأتي يوم من الأيام لا قدر الله علينا وعليكم أن نترك العلم. فلربما نعرف وتعرفون ونسمع وتسمعون ونرى وترون ونقرأ وتقرؤون بين الفينة والأخرى أن أناسا كانوا معنا في هذا الطريق طلبوا العلم معنا بل وتعلمنا على بعض أيديهم فتركوا هذا الطريق. هذا الشيء الذي يخوف ويرعب ويقلق والله. فلفت نظري إلى حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه في تعوذه صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور، وهو المعصوم الذي قد عصمه الله وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا تربية لنا وتعليم لنا. وأعوذ بك من الحور بعد الكور، التأخر بعد التقدم، الفساد بعد الصلاح، الجهل بعد العلم، الشرك بعد التوحيد، البدعة بعد السنة، المعصية بعد الطاعة. تخيل أن من كان من أهل العلم، من كان قد ألف كتبا ودارت الأيام وإذا به يموت مرتدا عن دين الإسلام. كان القصيمي هذا عبد الله إلى قريب ابن باز، فكان كثيرا ما يذكره ابن باز يبكي بكاء شديدا مما أعطاه الله عز وجل من الذكاء، وكان يؤلف كتبا ويرد على الروافض وعلى المستشرقين وعلى الكفار. مرت الأيام وإذا به يؤلف كتبا ضد الإسلام ويطعن في الإسلام ويتهم الإسلام، ومات مرتدا عن دين الإسلام. وأعظم من هذا وذاك أن هناك من التحق وهاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع هذا مرت الأيام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل حين ارتد عن دين الإسلام. ابن خطب قال صلى الله عليه وسلم: من رآه فليقتله وإن كان معلقا في أستار الكعبة. تخيل، هاجر بعد رسول الله ومرت الأيام وارتد، فأتى آت فقال: يا رسول الله، إن ابن خطل معلق في أستار الكعبة، فأمر بقتله، وهو ممن هاجر بعده. ألا ترون أن هذا الشيء يخوف ويقلق ويزعج القلوب الصالحة الخائفة؟ عمران بن حطان، هذا الرجل كان عنده علم، ما الله به علم، فتزوج امرأة خارجية زعم يهديها إلى السنة، فصار خارجيا ويتمدح بقاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. انظر كيف شيء يرعب يقلق. وأنتم تعلمون، تمر أيام وسقط فلان، إما كان يشار إليه بالأصابع والبنان، كيف نحن ونحن هؤلاء الرضع في بداية السير وفي بداية الطلب، الذي الشيطان يقوم عليك من كل جانب، يمنيك بدنيا، يمنيك بكذا، يدخل في قلبك أشياء من أجل أن يسلب عنك هذه النعمة. وذلك انظر إلى قول الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دعاء عظيم. إذا كان المعصوم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أشياء نحن أحق هذه الأحاديث وهذه الأدعية صوت للقلوب، توقظ القلوب النائمة، تنبه القلوب الغافلة، تذكر القلوب الناسية. لا يعلم الإنسان لماذا يختم له. وأنتم تعلمون حديث: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة. تخيل، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة النار فيخلها. انظر، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث مخوف مقلق. كيف لا؟ في بعض الروايات فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس. فإذا مثل هذه الأشياء أيها الإخوة، تخيل أن أناسا كما أسلفنا كانوا من المسلمين، بل ومن أهل السنة عادوا نصارى، عادوا كفارا. ترى أناسا كانوا من أهل السنة ويحبون السنة ويذبون انحياضها وينافحون عنها، ودارت الأيام وإذا بهم نصبوا أنفسهم أعداء للسنة، محاربين للسنة، يصرفون الناس عن السنة. أناس كانوا عندهم لحى، مرت الأيام وإذا بذاك يحلق لحيته ويرتدي ويلبس البنطال ويفعل كذا وكذا. تخيل، أخبرنا عن بعض طلاب العلم كان بدمام وترك السنة، يا ليته تركها فقط أو ترك العلم فقط. ولم يترك العلم فقط ولم يترك السنة فقط، بل صار قبوريا يذبح لغير الله، يتغرب بالعبادات لغير الله، وهو ممن قد كان حمل المصحف أياما بين يديه، وممن كان يقول ويفعل ويخطب ربما ويحاضر ويفعل. مرت الأيام وإلى به يصير والعياذ بالله قبوريا. أشياء تخوف أيها الإخوة. ولكن لا شك ولا ريب أن الله عز وجل سبحانه لن يضل شخصا إلا عدلا منه، عدلا منه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأنت السبب. لذلك قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقلب الله عليهم. تذكروا إلى قول الله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن يعظم النعمة؟ هل تستطيع تقول النعمة نعمة الجاه المنصب، نعمة الدنيا؟ النعم موجودة مع الكفار، موجودة مع الملحدين، مع جميع الخلق، ما بين مقل ومستكثر. والنعمة الحقيقية نعمة الهداية، نعمة الصلاح، نعمة العلم، هذه النعمة الحقيقية. فالله لا يغير عليك إلا إذا غيرت. شيء يخوفنا والله. فهناك أسباب، من أسباب انحراف العبد، من أسباب زيغ العبد، أسباب ضلال العبد، من أسباب تقهقر العبد وتدهوره أن يترك ما كان عليه. تذكر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. إن هذه الأسباب أيها الإخوة تستطيع أن تقول جماع ذلك فساد النية، فساد النية. لأن النية إذا كان يشربها ويخالطها شيء ليس لله، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله إلا طيبا. العلم من أفضل العبادات ومن أجل القربات، وإذا خالطه شيء الرياء والسمعة وكبر وعجب إلى غير ذلك رد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ربما أنتم تعلمون وأرى وترون ربما من كان معكم يطلبون العلم تركوا العلم، وبعضنا قد زامل ودرس عن ناس كانوا معنا ودرسونا تركوا العلم وعادوا أهلا. ما الذي حال بينهم وبينه؟ ما الذي حال بينهم وبين العلم؟ ما الذي أوصلهم إلى ترك العلم؟ بهم يعلمون فضائله ويعلمون درجة العلماء، فساد النية، فساد الطوية، فساد القلب. فإذا كان العبد في قلبه شيء رد عليه. وهناك أسباب كثيرة، إنما هذا جملة يضيق الوقت، وإلا هناك أسباب كثيرة وقد ذكرناها في أكثر من محاضرة الأسباب. ومن أسباب انحراف طالب العلم وتركه للعلم بل وتركه للاستقامة جملة وتفصيلا. فحافظ على قلبك، حافظ على قلبك بتوحيد الله، أن تكون وقافا عند الأدلة وقاف. أما إذا كنت أعظ وآمر وأنهى وأنا مخالف كيف هذا؟ سيرد. من ضمن ذلك، وهذا الذي لا بد أن ننبه، أن نعرف قدر معلمينا، قدر مشايخنا وعلمائنا، ومن لهم فضل علينا. والله ما رأيت رجلا تنكر لعلمائه ولمشايخه إلا انحرف، وكل ذلك عائد إلى القلب، حسد، كبر، عجب، ظلم، وأشياء كثيرة. فإذا أيها الإخوة، نكثر من الدعاء أن الله عز وجل يثبتنا على هذا الطريق، وإياي وإياكم من الذنوب، يجمع ذلك أيضا الذنوب والسيئات. قال الإمام أحمد: أما تخاف أن يحبط الله عمله ولو بنظرة؟ خاف العبد عليه، خاف العبد على نفسه بمجرد نظرة. كما قال بعض السلف: ذنوب الخلوات سبب الانتكاسات، ذنوب الخلوات. إذا نزع الله من قلبك حلاوة العلم فمن سيعيده إلى قلبك؟ إذا نزع الله من قلبك حلاوة الإيمان فمن سيرده إلى قلبك؟ إذا نزع الله من قلبك حلاوة السنة والتوحيد والقرآن ومجالسة الصالحين والمساجد فمن سيردها؟ إن للعلم والإيمان والتوحيد والسنة والعبادة حلاوة ذاق طعم الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس. فإذا نحافظ على أعمالنا ونكفي من الدعاء أن الله عز وجل يثبت قلوبنا على هذا الطريق وعلى هذه النعمة العظيمة التي من حفظها حفظها الله له. فدوام النعم بدوام الشكر، استمرار النعم باستمرار الشكر، بقاء النعم ببقاء الشكر. فإذا حتى يمنة أو يسرة قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أترضى أن يأتي يوم من الأيام وأنت مخزن وأنت تارك للصلاة وأنت ممن تركت العلم وأنت ممن تركت السنة؟ أترضى بهذا؟ من أعظم العقوبات، لا أرى عقوبة، لا أرى عقوبة على الإطلاق من أن يطردك الله عز وجل من الطاعة. قال عذيب المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. فإذا طردك الله ونزع منك حلاوة الإيمان فماذا بعد ذلك؟ هذه من أعظم العقوبات ومن أعظم المرض ومن أعظم المصائب، أن تحرم لذة العلم، لذة الإيمان، لذة الإسلام، تنزع من قلبك، فلا تجد اطمئنان القلب لمثل هذه الأماكن، ولا للعلم ولا للسنة ولا للإيمان. مصيبة عظيمة، لأن الله إذا قد نزع من قلبك حلاوة الإيمان والدين ماذا بعد ذلك؟ نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يعافينا وإياكم، كما أسأل ربنا أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق حتى نلقى، ونعوذ به من الحور بعد الكور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، والحمد لله رب العالمين.